الفاتحة إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن جنابه الشريف هدية واصلة إلى روح المصنف سيدنا الشيخ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبعلومه آمين وبنية الفتح والقبول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يجزيك الخير يا أبو علي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بكم وبه وبعلومه آمين. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت جدي أبا عمرو بن نجيد يقول من كرمت عليه نفسه هان عليه دينه. كلام بمنتهى الدقة. من كرمت عليه نفسه هان عليه دينه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كثيرا ما نسمع على ألسنة كثير من الناس قول فلان نفسه عزيزة عليه، نفسه عزيزة عليه. كل إنسان أيها الإخوة تعز عليه نفسه، هو قابل لأن لا يتنازل عن أي حق، والذي يأبى أن يتنازل عن أي حق، أنا أقول حق الآن غير موضوع الباطل، الباطل موضوع ثاني، حق حق حقه يعني، أحرى به أن يكون شديد الحرص على حظه. وإن كان شديد الحرص على حظه كان شديد التعلق بدنياه. هذا ينسحب إلى الشؤون الحسية، يعني في شؤون حياة الدنيا من مطالب شتى شهوية. نعرج قليلا إلى مسألة الجوانب المعنوية. شريحة كبرى من الناس يستكبرون عن قبول النصيحة، ويستكبرون عن الأدب في الحوار، يأنفون أن يسمعوا أصغر منهم، ويبعدون أنفسهم عن مثل ذلك، يقولون لا أحرج نفسي كرامة لها. فالذي يستحي من أن يتلقى النصح أو يتلقى ما يساق إليه من قبل ربه سبحانه وتعالى أحرى به أن يغلق على نفسه باب النفع وباب الفوائد. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن سيدنا الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان لما سئل كيف بلغت مقام الأعظمية، يعني اللقب المشهور فيه أن يقال له الإمام الأعظم، كان مشهور بالإمام الأعظم، بما أجاب؟ قال ما استنكفت عن فائدة ولا استنكفت عن استفادة. فكان لا يمتنع من أن يسمع النصح من الصغير قبل الكبير، بل لعل كثيرا منا يعلم قصته مع الحلاق في منى. الإمام المجتهد أبو حنيفة أيها الإخوة اجتهد في أكثر من 80,000 مسألة فقهية، وخدم الأمة، ويكفيه شهادة ما نطق به لسان رجل من أصدق الرجال لهجة، وهو الإمام الشافعي رضي الله عنه، حينما قال الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة رضوان الله عليه. وهذا المجتهد الذي كان صاحب باب الفقه وفتحه وإمام أهل الرأي بلا منازع، ولكن على ميزان كتاب الله وهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، يوما كان في منى يتحلل يعني يحلق، فدعا بالحلاق فجلس بين يديه، فغاب عن ذهن الإمام أبي حنيفة أن من السنة التوجه إلى البيت يعني إلى مكة، فوخذه هكذا ويقول أما سمعت ما يقول الفقهاء؟ سمعت أحد أهل العلم ما أدري أنا ما قرأت القصة على هذه الصورة، سمعت من أحد أهل العلم قال أما سمعت أبا حنيفة يقول من السنة أن تتوجه. مين أبو حنيفة؟ هو اللي عم يحلق. فتوجه نسي، فتوجه إلى القبلة، فهيك نعر نعرة. فتوجه أبو حنيفة إلى القبلة ثم سأله كم تريد أجرا؟ قال أما سمعت أنه مكروه أن تشترط على الحلاق في هذه الحالة؟ قال نعم. فالتزم بكل ما وجهه به الحلاق ولم ينبس ببنت شفا ويقول له بأنني فلان، ثم تركه ورحل إلى تلامذته وهو يقول لهم أوتينا العلم اليوم من حلاق. فمعنى كلامهم من كرمت عليه نفسه أنه يريد أن يعزها في مقام الذل لله، أذلها الحق عز وجل في مقام ينبغي أن تعز فيه بالله. طبعا لا يفهمنا سامع من هذا الكلام أن قضية إذلال النفس ينبغي أن تنسحب على كل شأن من شؤون الحياة، لا، أن تذل نفسك للدرهم والدينار هذا شرعا لا يجوز، أن تهينها من أجل الدنيا إنعم لمن لا خلاق له هذا شرعا لا يجوز، بل لا يجوز أن تجاري المتكبر بذل نفسك، بل إن علماءنا قالوا التكبر على المتكبر صدقة. لو اختال رجل على المؤمنين ورفع نفسه في موضع يجب أن يذلها لله تبارك وتعالى جاز لنا أن لا نعيره اهتماما وأن ندير له ظهرنا حتى يرعوي، فأن نقابله بهذا الداء الذي أراد أن يقابل به المسلمين هذا عمل مبرور. لكن كما قال الفقهاء أيضا يحتاج إلى نية خالصة. يعني أنت ليش أعرضت عنه؟ بس لأنه تكبر مو مشان تنتصر لنفسك. فلو أردت الانتصار للنفس ذللت أيضا. فما ينبغي أن تكرم عليك نفسك في موضع، نعود لما قلنا ابتداء، في موضع ينبغي أن تذلها لله تبارك وتعالى. مواضع ذل النفس لله كثيرة، منها أن تمشي في حاجات الخلق بكل سرور وبقلب مليء بالحبور والفرح، أن الله سبحانه وتعالى جعلك وعاء لقضاء حاجة هذا المسلم، وحينما تعرض لا تفكر أبدا في أنك قدمت شيئا لهذا الإنسان، بل تتوجه إلى ربه جل في علا في قضية القبول مع الستر. في معرض تعليم الخلق لا يجوز للمرء أن يترفع على العباد، بل تعلمون ما كررناه مرارا وتكرارا أيها الإخوة أن الإنسان إذا قدر الله له أن يصدر للتدريس، أن يعظ الناس، أن يذكرهم، أن يلفت نظرهم، أن ينصحهم، أول شرط الصحة في عمله أن لا يرى نفسه أفضل منهم، بل سمعت أدق من هذا، أن لا يرى نفسه بمستواهم بل دونهم في القدر. الفضيل بن عياض أيها الإخوة في عرفات، وعرفات تعلمون فيها بعشرات الآلاف، ويصح أن نقول يوم بمئات الألوف، عرفات مجمع العالم الإسلامي. والفضيل بن عياض، وما أدراك من الفضيل بن عياض؟ تجلى المولى، ذرفت الدموع، اشرأبت الأعناق، عظم الدعاء، رفعت الأكف، حتى ظن الكل، يعني أيقنوا أن الحق سبحانه وتعالى تجلى عليهم بالفضيل. والفضيل يرى، شو الواجب هون؟ ألا تزل القدم ولا يلتفت القلب ولا تركن النفس إلى رؤية البشر، بل إلى نظر البشر إلى هذا القلب. والسؤال الذي يعرض نفسه
ما قدرك عند الله؟ قد غيبه الله. فنبقى كما قلنا البارحة بين الخوف والرجاء. لما رأى هذا المظهر والمنظر المهيب وخذ صاحبه الذي بجانبه وقال: يا هذا، لو ظننت أن في هذا الموقف شرا مني ومنك لخبت وخسرت. الله أكبر، الله أكبر. الذي يقرأ عن الفضيل بن عياض يقول: فعلا مجلس فيه الفضيل بن عياض لا يرده الله ولا يرد أهله الله. يحسن الناس الظن بك. ما ينبغي مطلقا أن تكرم نفسك وتعزها وترفعها فتقول: بارك الله بكم، أنتم ممن يعرفون أقدارنا. لا، هون الخسران المبين. بل تقول: يا رب، أنا أعرف بنفسي منهم وأنت أعلم بحالي من الجميع، قد سترتني بكمالاتك. هنا تطمع برحمة الله، تطمع برحمة الله، فتقول: يا رب، طمعي برحمتك أنك سترتني في الدنيا ألا تفضحني في الآخرة. أنا بقول دائما الفقير، بقول صرنا هالمدة الطويلة في هذا المسجد، يسترنا الله عز وجل، يسترنا ويسترنا ويسترنا ببعضنا البعض. فأملي بالله ألا نفضح وتكشف أمورنا على الأشهاد يوم العرض عليه. لكن ما دمنا على التحقق أيها الإخوة، ما دمنا على هذا التحقق، لذلك شأن أهل الله شأن جليل جدا. اسمحوا لي عند هذه النقطة أيها الإخوة أن أقف عند قصة ذكرتها للشباب وكثيرا أذكرهم بها لأنهض بهمة نفسي. أنا حلكم شغلة، شايفين أنتم اللي قاعدين وعم تسمعوا، أنا بقول الله يهنيكم، لكن أنا واحد من الناس بقول ويلي وويل أمي إن لم يسترني الله عز وجل. فالسامع مسؤول عن نفسه والمتكلم مسؤول عن كل من يسمعه. هلا عادتكم هيك، خطبة جمعة، بحفل عام، بحفلة دعيت للكلام، الكل يسمعك، فأي كلمة تنطق بها ستسأل عنها يوم القيامة. قال: كان مالك بن دينار إذا خطب بين أصحابه يرجف، يخاف، يقولون: لا يحصل لك هذا في غير مثل هذا الموقف، في موقف أشد ما بيحصل معك الشيء، لما بتوقف تخطب بين الناس بترجف، يا شو قصتك؟ فقال: كيف لا يحصل لي هذا؟ قد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من خطيب يقف بين الناس بين القوم يخطب بهم إلا وسيسأل يوم القيامة لما خطب، من أجل ماذا، لما تكلم، تكون يعني ما خاف كما. فالسامع مسؤول عن نفسه والمتكلم مسؤول عن كل من يسمعه. لذلك أيها الإخوة، خطر رهيب أن يقف الإنسان على منبر الحبيب صلى الله عليه وسلم مثلا ثم يرى نفسه فوق البشر، وإذا رآها على الحس. هلا في ناس بيطير عقله أنه توقف على منصة أو تمسك ميكروفون أو تتكلم والناس يصغون له لهم، في ناس بهالترتيب هذا. وأنا أقول دائما يعني ضرب القتاد لطالب العلم هذا الأمر خطير جدا، أن يصدر في غير موضع التصدير وعند عدم الأهلية، هي خطيرة جدا. والحقيقة نحن اليوم بعيدون عن هذا النخل، يعني أي إنسان كثير لا كثير يعني من أمثالنا بيتصدروا للكلام، للخطابة، للكذا إلى آخره. وحينما نحضر في مجالس شتى يعني نسمع، يعني منشوف من آثار ذلك على المد والجذر. يعني أنا أذكر مرة، طبعا ما نسيت القصة، أذكر مرة شاب، إذا بدنا نقول على منح القياس، والله خريج معه شهادة، بس هالشهادة ما بين معنى إله ولا عليه يوم القيامة، لكن جلي عن سوادها في موقفه يومها. فوقف يخطب، تعثر قليلا فكرمت عليه نفسه وهان عليه الناس، وجعل يبرر، ثم ترفع بطريقة يعني رديئة حينما مدح شيخه مدحا مفرطا وأعرض عن أبيه إعراضا كليا. كان أبوه في المجلس. قد تسألني كيف عرفت أنه أعرض؟ بركي الزلمة مو قصده يعرض، ليت أنني ظننت هذا. يعني لو كان في أثر لزم علينا شرعا أن نحسن الظن، ولكن الحقيقة واضحة. لما عف عن أبيه بالكلام فقال ما لي من أبي إلا أنه أخرجني إلى الدنيا، أما شيخي فقد رفعني إلى الله. أتدرون أيها الأخوة، هذا الكلام كلام أفلاطوني حقيقة، لكن هل يسكب في ميزان الشرع؟ إطلاقا استحالة أيها الأخوة، ما يسكب في ميزان الشرع. ليش؟ لأنه أول شغلة خالف عن أمر الله، خالف عن أمر الله الذي قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما الذي دفعه إلى هذا؟ طبعا أنا أعرفه وأعرف الطبخة تبعه كلها، فقير. نعم، أراد أن يرفع نفسه بهذه الطريقة، فباع أباه ليشتري شيئا من كرامة نفسه فأسقطه الله. خبص وفات وطلع وفات وطلع، ما عرف شلون يطلع من الموضوع من كثر ما تلبك مسكين. حقيقة هذا هو المسكين. نقف الآن عند هذه القصة، معروفة لدى الشباب، أنا أيلة أكثر من مرة للشباب، بس مشان كثير من الحاضرين الكرام الله يبارك فيكم جميعا. كان هنالك تلميذ لسيدنا الشيخ علي الدقر رضي الله تعالى عنه. الشيخ علي الدقر أيها الإخوة من علماء الشام، وهو من حوران في الأصل، من علماء الشام الكبار، ولكن كان له طريقة في الإلقاء أو العظة أو الوعظ سلسة ومن السهل الممتنع. كان إذا درس في جامعة الثانية باب الجابية، وأنا سمعت هذا مو بس من رجل واحد، حتى من أهل المكان من المعمرين. باب الجابية هي مسقط رأس والدي، المنطقة باب السريجة، باب الجابية، أبرعاتك، هالمناطق مسقط رأس والدي. قال كان يمتلئ المسجد، وكان خارج المسجد في مكان للنساء، فحينما يبدأ بالدرس، هذا الكلام يعني بالأربعينات والخمسينات، لكان في كهرباء، لكان في ميكروفونات، لكان في شيء من هذا مطلقا. قال حينما يبدأ بالدرس يسمع بكاء النساء إلى وسط المسجد. شيء غريب، كيف تصل موعظة هذا واضحة إلى من خارج المسجد؟ لعل كثيرا ممن صلوا في الجامعة الإسلامية يعرفون هذه القضية. توفي الشيخ رحمه الله، كان له تلميذ التقى به. وهي القصة ذكرت لكم أنا أني سمعتها من سيدنا الله يرحمه، سيدنا الشيخ شهير عربي كاتبي، كان مع الشيخ الهاشمي في الطريق، التقى بهذا الشيخ تلميذ الشيخ علي الدقر. فقال ايه يابا ماذا تفعلون بعد الشيخ؟ شو عم تدرسوا؟ شو عم تعملوا؟ فشك همه للشيخ. قال له والله يا سيدي الناس ما عم تقبل. قال له والله يا سيدي قعدت والله. قال له كنت انا شو يحكي الشيخ اكتب، يعني الكراس موجود وملي، كل شيء من حكي الشيخ موجود، شو يحكي الشيخ اكتبه كنت، وحطيت دروس الشيخ كلها موجودة كتابة، فحطيتها مثل ما هي وعم درس عن الناس. قال له والله حأكل أكلة، الناس ما عم تقبل. قال له عم تدرس كنت مثل الشيخ يابا، مثل الشيخ بيعرفوا بعضهم سيدي، الشيخ الهاشمي بيعرفوا للشيخ علي الدقر. فقال له مثل الشيخ يعني كما كان يدرس الشيخ؟ قال ايه والله يا سيدي مثل ما كان يقول، مثل ما كان يحكي، مثل ما كان كذا. قال له لا يابا، ماذا كان يقول؟ قال إلا أنت ما بتفهمي، أنت بعيدة عن الله، أنت لازم تتقي الله. قال له لمين؟ مين أنت؟ قال له هاي بقعدة برا. لا يابا لا يابا لا يابا، ما كان يخاطب الشيخ أحدا، كان يخاطب نفسه. قال كان يخاطب نفسه حتى قدامه ينزل فيها، والناس شو مفكرين؟ عم يحاكيهم إلون ولا يخاطب إلا نفسه. وهي حقيقة أيها الإخوة، أيها الإخوة قد تستغربون، هي حقيقة. وربكم أي ناصح أي واعظ أي مذكر إذا ما بيتكلم وقد وضع شخصه ونفسه بينه وبين الناس لا يمكن أن يسمع الناس أو يتعظوا أو يتأثروا، لا يمكن. نحن تعلمنا الشغلة من سيدنا الشيخ عبد الرحمن أو سيدنا الشيخ شهير ومن ورائهم من مشايخهم عبرهم بسندهم، أنه ما يجوز، لا يجوز للمرء أن يعرض موضوعا أو قضية إلا وقد تلبس بها وعاش قضيتها ومعانيها، ما بيجوز. يعني نحن ما عندنا بضاعة للتصدير، يعني مجرد أنا كرتوني مليانة بضاعة علم زدتوا شباب سناولوا شباب، لا، وإنما أنا هذا موضوع ينبغي أن أعيشه. لما بدي أذكر بقضية التقصير مع الله سبحانه وتعالى من خلال الناس، ظاهرا أن أخاطب الناس أقول أيها المؤمنون معشر المؤمنين إلى آخره، أيها الأحبة معي أخاطب الناس، لكن حقيقة من أخاطب؟ قبل كل شيء أنا واحد منهم، فأنا أحوج إلى نصيحتي منهم قبل كل شيء. فإذا خاطبتها وأنا معتقد التقصير منها سرى الحال مني إليهم، وإلا ما بيمشي الحال. هذا مع إيش؟ مع اعتقاد كمال الحاضرين. قد يقول قائل ربما يكون في واحد أول مرة فايت على الجامعة، وربما تكون هالفوتة تبعه أول مرة جذبة من الله تساوي ولي، شو أنت الله رح يستأذنك إذا بده يرفعه؟ فحسن الظن من الإيمان. قال له يا سيدي، قال له لا يا باب، ترجع بتحط التاب وبتعمل مثل ما كان يعمل الشيخ. رجع قال للشيخ سيدنا الشيخ شهير، قال والله ما رجع إلا خجلا من الشيخ، لأنه قال له رح ناكل قتلك النار، رح يطعمونا قتل، هيك اللي بيدرسوا؟ قال قالوا له هيك الدرس، ما هيك كان الشيخ يدرسنا يا أخي، مو هيك التدريس. رجع حياء من الشيخ، بس كأني به، أنا حسب ما عم اسمع القصة ما هي حاله لقتله، كأني به. نعم، رجع والله حط هالكتاب وتمثل كلام الشيخ الهاشمي رحمه الله كما قال له، وبدأ فتذكر عيوبه، صار يطلع بضاعته، فتذكر عيوبه وتذكر ترتيبه كذا، وجعل يخاطب نفسه عبر كلماته والسامعين. نفس الكلام نفس الدرس، قال بعد أن انتهى الدرس هو بكى وهم بكوا إلى آخره، بعد أن انتهى الدرس قاموا فتحولوا ووقفوا بين يديه، قالوا إيه ها هذا درس مو هذا؟ قال والله نفس الدرس. المرة الماضية يراهم مقصرين. ودائما أيها الإخوة حينما تنظرون إلى غيركم بمنظار النقص، هذا يعني أنكم تنظرون إلى أنفسكم بمنظار الكمال، بمنظار الكمال، والعكس بالعكس. وحينما تخاطبون أناسا تعتقدون الخير فيهم، أما قال لنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، معقول أنا فوت على بيت الله وجموع المسلمين والمصلين حاضرون، فوت قول هذا يمكن مو جاي لله، هذا يمكن في إشكال، هذا شو جابه لهون، لك هذا إمتى كان يصلي، هذا كذا، معقول؟ وكونوا مع الصادقين. كيف أنا بدي يعني، هل الآية تشير إلى أنه لازم شوف هويات الناس، اعمل جرد عليهم، شوف ذاتيتهم قديش عبدوا الله مبارح، أم ماذا؟ قد وجدت جموعا من الناس في بيت الله فهم ضيوف على مائدته ومكرمون به سبحانه وتعالى، أنا بدي أكرمون؟ أنا من جملة هؤلاء الناس، ممن ينبغي أن يرجو أن يكون صادقا بينهم. وكونوا مع الصادقين، قال الصدق والتحقق في بهذه الآية عبر كل فرد منا يحول القضية من تعددية، إن صح تعبيري، إلى وحدة، وحدة بالله، يسمونها أهل الله، أو يسميها أهل الله جمعية على الله، فبصير كلنا على أتقى قلب رجل واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دخلنا على مفهوم هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم أيها الإخوة، لذلك الذي يدخل وقد شغل بنفسه وتأثر بحاله ورجى ربه عز وجل أن يكرمه ويقبله ويستره معتقدا الظن بالآخرين ستره الله. وبس بالدنيا وبالآخرة، ونفع به، ونفع به، هي أهم شغلة، ونفع به. قال رأى الإمام الجنيد رضي الله تعالى عنه الشيطان في المنام عاريا بالزلط، فقال له يا إبليس أجلكم الله، ألا تستحي وأنت تمشي بين الناس هكذا؟ قال من الناس؟ هؤلاء أناس، هؤلاء أناس وأنا أتلاعب بهم كما يتلاعب الصبيان بالكرة. وأم قال فجفل الإمام الجنيد، قال ماذا تقصد؟ قال الناس هم ثلاثة في جامع شونيزيه أحرقوني حرقة، كلما أردت أن أشغلهم أو أغويهم قالوا الله فيكادون يحرقونني. هذول الناس. فأفاق فز. رؤيا ولا حديث نفس ولا أضغاث أحلام؟ لا لا علاقة لا بحديث نفس ولا بأضغاث أحلام. إذا الرؤيا يعني الله كشف له عن حقيقة إبليس وشو اللي عم يعاني منه أو من مين عم يعاني. قال فانطلقت إلى المسجد، يعني سمى له مسجدا حقيقيا موجود في البلد. قال فانطلقت فدخلت المسجد فوجدت ثلاثة من العباد، منهم أبو الحسين النوري رضي الله تعالى. قال فدخلت وأنا أتأمل وأنظر، قال فكشف رجل منهم عن رأسه وقال يا أبا القاسم لا يغرنك هذا الملعون. دغري لسه ما حكى، فبدي أشوف من هالثلاثة. الله أكبر الله أكبر. أيها الإخوة كلمة واحدة، اشغل قلبك بما كلفك ربك، والله يشغل الله سبحانه وتعالى الأكوان كلها من أجلك. والله والله تأتي البشارات من الشرق أو من الغرب، من فلان أو من علان، اي والله، وأنا أقول وأنا مسؤول عن كلامي بل وعن يميني وقسمي. بس اشغال قلبك بمين؟ بالذي كلفك وبما كلفك. بس دع عنك من يؤذيك، دع عنك من يغتابك، دع عنك من يظلمك، دع عنك الفتن والكلام فيها، دع عنك أي شيء يشغل هذا القلب عما خلق من أجله، بس انشغل له أشوف. وعزة الله ليرهقن الله عز وجل حتى حاسدك بحبك، إجباري عنه بحس حاله أنه بحبك. نعم كما كان مشايخنا يقولون نقلا عن أهل الله بلسان الحضرة، إذا كنت بك أمرناك وإذا كنت بنا توليناك. إذا كنت بك يعني قائما بنفسك أمرناك، يعني بتصير حالك مثل حال الخدام والعبيد المملوكين، المملوكين لأمثالهم. وإذا كنت بنا توليناك، بتصير من ملوك الدنيا والآخرة، شاء من شاء وأبى من أبى. لكن ملوك الدنيا على إيش؟ على منهج الآخرة، على منهج الآخرة. يعني أينما كنت أي حال وأنت معه أنت الغني وأنت السيد. طبعا هذه ترى من غيرك ولا يجوز أن تراها في نفسك. نعود لما بدأنا ترى من غيرك ولا يجوز أن تراها في نفسك. نعم أيها الإخوة، أسأل الله أن يعيذنا من أن نكرم نفسنا في موضع ينبغي أن نذلها لله. نعم أيها الإخوة. طيب إذا من كرمت عليه نفسه هان عليه دينه. ثم قال وسمعت إلى آخر السند، قال يقول أبو علي الروذباري يقول إذا قال الصوفي بعد خمسة أيام أنا جائع فألزموه السوق وأمروه بالكسب. قد تشكل هذه العبارة على بعض الناس، الحقيقة العبارة دقيقة وهي موزونة بميزان الشرع. الآن سننتبه. إذا قال الصوفي، من الصوفي؟ السارك في طريق الله عز وجل، المكتفي بالقدر الذي كلفه الله به، يعني يعمل بقدر ما يحتاج فقط ولا يطمع إلى أكثر من ذلك، أو لا يطمع بأكثر من ذلك مطلقا. نعم. هذا السالك كثير من الأوقات ينبغي أن تكون لله ولكن على منهج، لكن من شروط صحة السلوك أن لا يطمع بما في أيدي الناس. هذا المقصود بالعبارة. يعني مثلا يجي يقول أنا يا شباب أنا لح أتفرغ في طريق الله، الله يرضى عليكم بتأمنوني أكلاتي وشرباتي وما يلزمني. لا لا، هذا مو سالك. هذا له لا، روح على السوق، أنت ابن سوق، روح على السوق اشتغل بالليل ونهار ولا تدعي ما ليس فيك. من ادعى ما ليس فيك كذبته شواهد الامتحان. ما بصير، ما بيصير. هنا عم يقول إذا قال الصوفي بعد 5 أيام أنا جائع، شو قصد؟ يعني 5 أيام ما يأكل؟ لا، قال إشارة إلى أنه يشتهي ما لذ وطاب، وجائع، جائعة نفسه طامعة بهذه المشتهيات. فليش إذن أنت فرغت هذا القلب لله؟ هذا القلب يعني المنهج في الأصل لله. خلينا نوقف قليلا عن قضية المطعومات وما شابه ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبها. هذا منهج سيدنا النبي بالأصل. شو الزيادة عن سيدنا النبي؟ قال فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أما الأصل لقيمات، هذا الأصل. فواحد قال لك أنا والله بدي أسلك في طريق الله وكذا إلى آخره، إن له الله يرضى عليك، بدك تقلل أكل. إذا قال عطيني منهج التزم فيه، قال له كتر الصيام، الصيام الشرعي مو الصيام الطبي، لا الصيام الشرعي. اي نعم. إذا قال لك لا والله أنا ما بطلع بإيدي، أنا متعود كل يوم، يعني يوم كنافة، يوم نابلسية، يوم نمورة، يوم بقلاوة، يوم كذا، يوم نتعشى ما بعرف شو خاعات، يوم نتغدى كوسة محشي، يوم ما بعرف شو، لا 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 لا، عندي في عندي منهج كمان ما بحسن بخرطه أو أخرقه، أطلع عن عادتي فيه إطلاقا. له إيه؟ إذا أنت لا تصلح لهذه القضية، فلا تدعي أنك ابن طريق وما شاء الله حولك يعني الموت والأفراء الطنجرة، فلا تدعي، لا تدعي. هذا ما قصدوا أيها الإخوة. إذا قال لك أنا جايع بدي كذا بدي كذا، لأنه المسألة تتعلق بقضية مخالفة النفس. رأى سيدنا عمر بن الخطاب ابنه قد أتى بنوع من الطعام فنهره وقال أفكلما اشتهت أنفسكم شيئا تأتون به؟ يعني أنا أعد ببيتي الآن، أعد ببيتي، والله خطر على بالي نجيب نابلسية، حرام مو حرام، لكن الحلال انك ما تعطي نفسك اللي بدها اياها، كسرة. ايه والله مو حرام يخطر على بالي جيب نابلسية، خليه يخطر من هلا لبكرة بس بكسرة. لكن خلينا نضحك لنا شوي معلش، بس واقع على فكرة. لكن قد يكون مشتهى أهل البيت، أهل بيتك مو مثلك، مشتهى صغير، مشتهى الزوجة، فتجي تعمل صوفي عليهم مشان ما تجيب. كمان هي غلط. الأقوى من هذا، جبت لهم قطعتها بيدك وألقمتهم بيدك ووزعتها بيدك فما نسيت إلا نفسك. تعرفون قصة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها؟ طبعا دائما يسوقونها في معرض ايش؟ معرض التصدق. الحقيقة هي لها اكثر، يعني تعتبر شاهد لاكثر من جانب، لاكثر من منهج. السيدة عائشة ارسل لها معاوية بن ابي سفيان بتسعين الف درهم. وتسعين الف درهم ايها الاخوة ثروة. وصلت إليها وسكبت بين يديها، أتت بخرق وجعلت تقسم، تحط كل شوي بهي تلا إلى بيت فلان للخادمة، تحط إلى بيت فلان إلى بيت فلان إلى بيت فلان، فما قامت حتى نفضت الكيس من الدراهم. فقالت لها الخادمة: أصلحك الله، هل أبقيت شيئا تفطرين عليه؟ 90,000 درهم فضة، طبعا دراهم فضة، 90,000، كم كيلو فضة بيطلع؟ ثروة، 90,000 بين يديها، وحق مكتسب على فكرة، يعني هذا من مال الخراج، ومال الخراج يوزع على المسلمين، يعني ما في من نية حتى على الخليفة، يعني ولا حرام حلال 100%، يعني لا حتى أن تصطفيها لنفسها، لكن لحظ موضوع انشغالها بما خلقت من أجله. رحمك الله، هلا أبقيت شيئا، شو شيئا يعني؟ يعني درهم ولا درهمين تشتري شيء تفطري عليه؟ شو قالت له؟ قالت له: رحمك الله، لو ذكرتيني لفعلت، بس راي عن بالي. ليش راي عن بالها؟ شغلت بالله عما سواه، هذا هو المقصود. انتبهتوا أيها الإخوة؟ أنا أريد أن نقف وقفة تدبر عند كل حرف من حروفها قائلها. يعني دائما يعني كثير من الأحباب يقرأوا عبارة لرسول الله، يقول لك شو تشكل الكلام هذا غلو. لا لا لا، طول بالك طول بالك. نرجع أنا وياك إلى منهج الصدر الأول، لنجدن أنهم على المستوى الرفيع هم الصوفيون بامتياز. يعني الله يرحم الدكتور عبد الحليم محمود، اللي هو من 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 أعلام مشيخة الأزهر، وتقريبا آخر شيخ أزهر، آخر شيخ أزهر مات رحمه الله، شيخ أزهر حقيقي، يعني يعني الشيخ أزهر بالعلم، يعني مو بالسياسة، بالعلم. أي نعم. يقول: إن كان التصوف تقوى وزهدا وورعا وتزكية للنفس وسلوكا في طريق الله عز وجل وتذكيرا وهو إلى آخره، بما معنى أن أسوق لقدم العهد، أسوق كلامه بما معنى، لكن لم أخرج عن إطار هذا المعنى، فإني أستطيع أن أقول إن أول صوفي في الإسلام هو رسول الله. شو التصوف غير هذه المعاني؟ صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى. لحظ، صائمة ما عندها بيت مونة مثل ما عندنا نحن، ما شاء الله كل شيء عندنا، عندنا مقدوس، عندنا لبنة، احنا انتم بتقولوا لها لبنة، نحن بنقول لها لبنة مصفى، مكبتل وغير مكبتل، وعندنا معقود اشكالك الوانك، ما هيك عندنا كل شيء. وزماننا طابخين بقول اليوم ما عندنا شيء، ومليان بيت المونة ما عندها شيء، وهي شاكرة حامدة. ليش؟ لشغل هذا القلب ما خلق من أجله، جعلنا الله على قدمها رضي الله عنها. لذلك بس نكمل العبارة ونختم. إذا قال الصوفي بعد 5 أيام: أنا جائع، هذا يعني أنه طمع بما عند الناس. هكذا قال الشراح، إذا قال لك أنا جائع بدي بدي بدي، يعني بدك شيء من الناس، بدك حدا يعطيك، بدك تتكل على غيرك، لا 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 لا، روح 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 جيب المال اللي بدك اياه، ومنزل تاجر لا تشبع، لا تاجر بدين الله، تاجر لا تشبع. فألزموه السوق وأمروه بالكسب، يعني الكسب على المنحى الذي يريد، ولا يتقنع في طريق المولى سبحانه وتعالى. نعم، ما خدم الوقت أن نقرأ بأكثر مما قدر الله سبحانه وتعالى، فنتابع في درسنا الماضي في درسنا القادم إن شاء الله تعالى، سائلين المولى سبحانه وتعالى القبول والسداد بجاه سيد العباد، وأن يلهمنا الرشاد، والحمد لله رب العالمين. على نية الشفاء أكثر من مريض طلبوا قراءة الفاتحة على هذه النية، ورفع البلاء ومعافاة كل مبتلى، وجمع الكلمة، وتفريح قلوب المؤمنين من أمة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.